الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وما زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا فضل عظيم للتوحيد، أن من حقق التوحيد تلفظ بكلمة التوحيد وبهذا الشرف يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فإن من فضل ذلك أن الله عز وجل حرم عليه النار، لكن بهذا الشرط يبتغي بذلك وجه الله، وهذا يدل على العمل، ما هو مجرد تلفظ بالتوحيد بل لا بد من العمل، فإن من ابتغى شيئا طلبه وحرص على بغيته بكل ما يستطيع، فقوله يبتغي بذلك وجه الله يدل أيضا على العمل على ما سبقه إيضاحه، فيه معنى الإخلاص لله عز وجل، يقول ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، وفيه ما يدل أيضا على العمل باعتبار أن من ابتغى شيئا سعى في تحصيله وبذل كل ما يستطيع على تحصيله، فلا بد من الإخلاص في قولها ولا بد من العمل. قال الشافعي رحمه الله: قوله ولهما، أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيطان. وعتبان بالكسر المهملة بعد مثنات فوقية ثم موحدة، والمهملة يعني غير منقوطة العين، فرق ما بينها وبين الغين، فالغين يقال لها معجمة يعني منقوطة، والعين مهملة أي ما هي منقوطة، قال بكسر المهملة بعد مثنات فوقية وهي التاء، والمثنات التحتية الياء. قال بعد مثنات فوقية ثم موحدة، والموحدة ما هي؟ الباء فيها نقطة واحدة، موحدة تحتية الباء، وإذا كانت فوقية تكون النون. قال بكسر المهملة بعد مثنات فوقية ثم موحدة، وهذا أحسن في الضبط، مثل هذا التعبير في ضبط الكلمات المشتبهة التي قد يحصل خطأ في قراءتها هو الأحسن والأفضل، أما مجرد التشكيل فيحصل فيه تصحيح وخطأ، تشكيل الكلمة بالفتحة والكسرة والضمة والسكون والشدة وهكذا، نعم التنقيط يحصل فيه خطأ في الكلمات التي قد يكون تكون من الكلمات المشتبهة، فإذا ما ضبطت مثل هذا الكلام فيزول الاشتباه ويزول التصحيح إن وجد. فقد بكسر المهملة بعد مثنات فوقية ثم موحدة، ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم ابن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، وأخرج البخاري في صحيح بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. وفي هذا اشتراط الصدق. الحديث الأول يبتغي بذلك وجه الله، فيه الإخلاص وفيه أيضا ما يدل على العمل باعتبار البغية، فإن من ابتغى شيئا طلبه. وهذا الحديث فيه الصدق، والذي يقول كلمة التوحيد وهو صادق هل يقولها من غير عمل؟ ما يقولها من غير عمل، صادق في قولها. إذا قال لا إله إلا الله صادق في قولها فإن الصدق يدعو إلى العمل. فالصدق موافقة الظاهر للباطن والباطن للظاهر، والصادق في الشيء والصادق في كلمة التوحيد وفي أن الله عز وجل هو المستحق للعباد وحده لا شريك له، يدعوه هذا الصدق إلى العمل لله عز وجل وإلى المسارعة بالخيرات. فمثل هذه القيود تدل على أنه لا يكتفى بمجرد التلفظ بكلمة التوحيد حتى ينجو الإنسان من عذاب الله عز وجل، ليس هذا بكامل، لا بد من الإخلاص ولا بد من الصدق ولا بد من العمل. وكما قلنا الابتغاء والصدق يدعوان إلى العمل. قال رحمة الله عليه قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر به معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال أنا بشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. من لقي الله لا يشرك به شيئا. وفيه أنه لا بد من ترك الشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من ترك الشرك الأكبر والأصغر. وكل هذه قيود حتى لا يغتر بعض الجاهلين ويظن أن دخول الجنة يكون بمجرد التلفظ بكلمة التوحيد وأنه ينجو من عذاب الله بمجرد التكلم بكلمة التوحيد. لابد من النظر في هذه القيود. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، وإذا ما جمعت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الباب فتتضح المسألة وتنجلي، وأن المسألة ما هي مجرد قول فقط، لابد من قول وعمل ومن صدق ومن إخلاص ومن ترك الشرك سواء كان من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. لابد من مراعاة هذه الأمور. فإن هناك من الناس ربما يسمع حديثا في فضل لا إله إلا الله فيظن أن المراد بذلك مجرد القول فقط، وأنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ضمنت له الجنة وسوف يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. كل هذا من تزيين الشيطان حتى يوقع العباد في العصيان وترك ما أمر الله به والاتكال على كلمة التوحيد فقط. قال رحمة الله عليه قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه إنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها، يقولها ويموت على ذلك. ما ينفع أن يقولها ويموت على الشرك، يقولها ويموت عليها على توحيد الله عز وجل. أما إذا قالها ومات على نقضها فإن ذلك لا ينفع. قال شيخ الإسلام في هذا الحديث ونبه النبي من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقول خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجلاب الروح إلى الله تعالى جملة. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجلاب الروح إلى الله بأن يتم من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ما يزن خردلة، ما يزن ذرة. وتواترت بأن كثير من يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم. بأن الله حرم على النار، ها؟ فإنه قد توالت الحديث بأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. كيف؟ في إيش من عبارة؟ طيب، وكذا في قلبي من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواتر بأن كثير من يقول لا إله إلا الله يدخل النار نقص الجنة. طيب، قال يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله ومع هذا دخلوا النار، والنار لم تأكل منهم أثر السجود. إذن كانوا يصلون لله عز وجل ومع ذلك فإنهم دخلوا النار وهم يصلون، وهم يصلون ويوحدون الله عز وجل، فإن الصلاة لا تقوى إلا مع التوحيد. فدل ذلك على أن مجرد التلفظ بكلمة التوحيد مع التقصير في الواجبات والوقوع في المحرمات لا ينفع من حيث تحريم النار، بل قد يعذب الإنسان على ذنبه ويدخل النار بسبب ترك بعض الواجبات أو وقوع في بعض المحرمات. والأدلة في ذلك متواترة في دخول أهل الكبائر النار بسبب ذنوبهم مع أنهم يوحدون، ولو كانوا غير موحدين لله عز وجل لكانوا مخلدين في نار جهنم ولا يخرجون منها أبدا. قال وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله، ولعل يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، يعني وجد الناس يقولون فقال ذلك، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالبا يفتن عند الموت في القبور أمثل هؤلاء الذين يقولونها تقليدا وعادة، تلفظون بها وجدوا الناس تلفظون بها فتلفظوا كما تلفظ الناس، وجدوا آباءهم يقولونها فقالوا كما يقول الآباء والأجداد من غير إخلاص والصدق ويقين في القلب. فهؤلاء ربما لا يثبتون عند الفتنة الحاصلة عند الموت وفي القبور. قال وغالبا يفتن عند الموت في القبور أمثال هؤلاء، كما كان في الحديث سمعت الناس يقول شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهو من أقرب الناس من قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة من الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار. وهذا كلام شديد، ويبقى تفطن مثل هذه الأمور. قال وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتكون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار، أو كما يمحو الليل النهار، فإنه إذا جاء زال الليل. فإذا كان على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار، وإن قال على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجة في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص أضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئاته، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك السيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويحيون على ذلك ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل عن لسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غيره واطمأن إلى الباطل واستحلى الرفث ومخالطة أهل الباطل وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا وإن قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه ومن فيه ما لا يصدق عمله، وهذا كلام حسن جميل. إذا مثل هذه القيود تستلزم ترك الذنوب والإقبال على الطاعة الإخلاص والصدق، فإن الذنوب تضعف الإخلاص، وهكذا ترك الواجبات يضعف الإخلاص، وهما أيضا يضعفان اليقين، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط الإخلاص واشترط اليقين، أي تمام الإخلاص وتمام اليقين، والإخلاص لا يتم إلا بالتوبة من الذنوب والسيئات وبالمحافظة على الواجبة، وهكذا اليقين. فهذا فقه حسن وفيه الجمع بين أدلة الباب، فإن الإنسان الجاهل ربما تتعارض عنده أدلة الباب، الأدلة الواردة في بيان أن هناك من يعذب في جهنم بسبب ذنوبه من أهل التوحيد، وهم يقولون لا إله إلا الله، مع هذا يعذبون، كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة وأدلة خاطر كلمة التوحيد، وأن من قالها فإن النار تحرم عليه، فكيف يقولون أن هؤلاء النار بذنوبهم وهم يقولونها؟ وتلك الأدلة التي أن من قالها حرمت عليه النار، فمثل هذا الجمع يزول الإشكال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن من قالها قولا مجردا وإنما جاءت قيود كالإخلاص واليقين والصدق، وكمال ذلك يستلزم ترك السيئات وفعل الطاعات، فعل الواجبات وترك السيئات. فهذا كلام الحسن جميل. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. يعني ليس الإيمان بالتحلي، يعني حلية يتزين بها في الظاهر، ظاهر وباطن، الإيمان ظاهر وباطن. وقال بكر ابن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. الصديق رضي الله عنه سبق سائر الصحابة بشيء وقر في قلبه من الإخلاص واليقين والصدق مع الله عز وجل. وهذه الأعمال التي في قلبه من أعمال القلوب أعظم من كثير من أعمال الجوارح، بل أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، والأصل هي أعمال القلوب، وعمل الجوارح تابع. قد يكون الإنسان كثير الصيام، كثير القيام، كثير الصدقة، وشخص آخر قليل القيام، قليل الصيام، قليل الصدقة، وذاك المقل أعظم درجة من ذلك المكثر باعتبار ما في القلوب من الصدق ومن الإخلاص ومن اليقين ومن المحبة لله عز وجل ولدينه ولرسوله، فيتفاوت الناس ويتفاضلون باعتبار ما في القلوب. وتأملوا في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين السابقين ومن جاء متأخرا، لو أنفق أحدهم من أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. إذا أنفق النفقات الكثيرة المتأخر من الصحابة، إذا أنفق مثل أحد ذهبا، ما هو أنفق طعاما ولا شرابا ولا برا ولا ثيابا، أنفق ذهبا مثل جبل أحد، وهو جبل كبير ممتد واسع. وأنفق المتقدم مدا من ذهب، ذاك الجبل الذي أنفقه المتأخر من الصحابة لا يبلغ مد أحد المتقدم من الصحابة ولا يبلغ نصيبه. وهذا التفاضل باعتبار ما في القلوب من الصدق ومن الإخلاص ومن اليقين ومن المحبة لله عز وجل ولرسوله ولدين الإسلام. فالعمل يصير عمل الجوارح يصير عملا عظيما باعتبار ما في القلب. وقد يكون عمل كبير في الجوارح يسير لضعف ما في القلب، قد ينفق الإنسان الأموال الطائلة وفيه ضعف في الإخلاص وضعف في الصدق وهو كثير الإنفاق، والشخص ربما ينفق ألفا وذاك الألف أعظم من مليار مما ينفق الآخر باعتبار ما في القلب من الصدق واليقين والإخلاص لله عز وجل. فالقلوب لها شأن عظيم، فليس الإنسان بإصلاح قلبه يحرص الإنسان على إصلاح قلبه حرصا عظيما، فإنه ينام بصلاح القلب الخير الكبير والأجر العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا شأن الصديق رضي الله عنه، قال ما سبق أول بكثرة الصيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. الخوارج قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السعيد الصحيح يخبر أحدكم صلاة مع صلاة وقراءة مع قراءته، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يشوش حناجره، يمرقون الدين كما يمرق السهم الرميم مع كثرة صيامهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم. الصحابة يحفرون أعمالهم مع أعمال الخوارج، وهم صحابة كرام رضي الله عنهم أجمعين في قلبهم ما في قلبهم من الإيمان ومن الصدق ومن الإخلاص لله عز وجل، ضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجل الله عز وجل، ومنهم من ترك بلده وهاجر من أجل الله عز وجل وتحملوا الشدائد والمشاق من أجل الله سبحانه وتعالى، يحقرون صلاتهم مع صلاة أولئك وصيامهم مع صيام أولئك وقراءتهم القرآن مع قراءة أولئك. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا قرأوا القرآن لا يتجاوز حناجرهم، لا يفقهون ما يقرؤون ولا يستقر القرآن في قلوبهم، القرآن في الحناجر لا ينزل إلى القلوب، لا ينزل القرآن إلى قلوبهم فيحصل لهم الإيمان النافع ولا يحصل لهم الفهم النافع، لا يفهمون القرآن فهما صحيحا مجرد تلاوة، ولا يستقر الإيمان في قلوبهم بما يتعلق بكتاب الله عز وجل وما فيه من الهدى والخير. فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بقلبه، ولن يستطيع العبد أن يصلح قلبه إلا بالعلم النافع، فإن القلب يمرض يحتاج إلى طبيب، كالبدن إذا مرض يحتاج البدن إلى طبيب، طبيب عنده علم بالمرض وبعلاجه. فإذا كان الإنسان عنده علم بالطب فإنه يستطيع أن يتقي الأمراض أو كثيرا من الأمراض التي تحصل لكثير من الناس باتقاء أسبابها، وإذا ما نزل به مرض استطاع التخلص منه بإذن الله عز وجل بأسباب أسباب العلاج. هذا في طب الأبدان، كذلك طب الأرواح والقلوب، كيف يعالج الإنسان ما في قلبه من الأمراض المهلكة إلا بالعلم. لابد أن يتعلم العلم النافع فيعرف المرض ويعرف العلاج، وتعلم العلم المتعلق بحياة قلبه وروحه هو أوجب عليه من تعلم العلم الذي به مصلحة بدنه، فإن القلب إذا فسد والروح إذا فسدت وهلكت خسر العبد الدنيا والآخرة. وأما إذا هلك البدن مع سلامة القلب والروح فغاية الأمر أن تهلك الدنيا وتبقى له الآخرة، فهم الفائزين. قال رحمه الله: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه، فقد يحصل له صدق في أول الأمر وإخلاص ويقين في أول الأمر، لكن تأتي بعد ذلك ذنوب ومعاصي تضعف ذلك الصدق وتضعف ذلك الإخلاص، فلا ينتفع بكلمة التوحيد، أعني من حيث تحريم النار ينتفع بها من حيث عدم الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. قال: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، والضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجعت هذه السيئات على هذه الحسنة أي على حسنة التوحيد، ومات مصرا على الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون توحيد المتضمن للصدق ويقين رجح رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أي رجحان السيئات على كلمة التوحيد، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف بذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعف ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على منه السيئات، فترجع سيئاتهم على حسناتهم انتهى ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم، يعني مثل ما ذكره شيخ الإسلام ذكر ذلك ايضا ابن القيم وابن رجب وغيره من اهل العلم من علماء القلوب رحمه الله عليه. قلت بما قرر شيخ الإسلام تجتمع الأهالي، وأنا أحسن ما يقال في تقرير هذه المسألة، يعني كلام في غاية من الحسن رحمة الله عليه. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس اعتقاد من غير نطق لا ينفع. وفي تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفي أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. قال تنبيه، قال القرطبي في تذكيرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان، هذا في حديث الشفاعه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال خردلة، وش المراد بالإيمان؟ قال التي هي أي من أعمال الإيمان، في قلبه مثقال ذرة أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيقول في دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، ودليل على أن مراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا ثم بعد ذلك يعني هم يخرجون من كان يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا، فيخرجونهم باعتبار الأعمال التي علموها منهم، وهم إنما يعملون أعمالهم الظاهرة. أهل الإسلام لا يعلمون في قلوب الناس، وإنما يعلمون أعمالهم الظاهرة التي تدل على ما في قلوبهم من الإيمان كالصلاة والصيام وذكر الله وما إلى ذلك مع توحيد الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وقال الله في أخرج قوم لم يعملوا خيرا قط، فدل ذلك على أنه ما سبق عملوا خيرا، ما سبق الذي في قلب مثقال ذرة وفي قلبه مثقال خردلة أن هؤلاء عملوا أعمالا، فيخرج قوم لم يعملوا خيرا قط، وهؤلاء محمول على أنهم قوم ما أدركوا العمل في آخر الزمان، بلغتهم كلمة التوحيد وما بلغهم العمل، فجاءوا بالتوحيد وتركوا العمل ولهم ذنوب استحقوا بها دخول النار. قال فيخرج قوم لم يعملوا خيرا قط يرد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال، انتهى ملخصا من شرح ابن ماجه إلى هنا والحمد لله.